الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الأول في هذا الملتقى المبارك الذي نرجو الله عز وجل أن يتقبله ويبارك في جهود القائمين عليه. قبل الدخول فيما هو معلن من هذه المحاضرة، أود أن أشير إلى أهمية العلم وحاجة الخلق له، ولا أريد أن أكثر لأن المقصود غير ذلك، وإنما قدمت ذلك بين يدي المقصود لأنه يعين على المقصود. فالعلم أيها الإخوة يدل على مكانته وفضله وحاجة الناس إليه، بل لا غنى للخلق عنه، لأنه أصل دين الإسلام. فدين الإسلام جاء للدعوة إلى العلم، وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم يدل على حاجة الخلق له، أولا اسمه، فالعلم وصف من اتصف به فإنه يدل على علو قدره ومكانته. ولذلك إذا أريد ذم شخص وصف بضد العلم فقيل له جاهل، وكما ذكر عن الحريري أنه قال أن هذه المسميات عند العرب وضعت وإن لها دلائل تدل عليها بمجرد النطق بها. ولذلك إذا قلت صخرة تجد في نفسك من الشعور بشيء من الصلابة، وإذا قلت قطن تجد في نفسك أو يجد المتلفظ بهذه الكلمة شيء من الرخاوة. فالحاصل أن هذا أشار إليه بعض أهل العلم، فالعلم دل على فضله ومكانته اسمه، لأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا صحيحا جازما. فلأجل هذا العلم وصف كمال. وأما الأدلة الدالة على مكانة العلم وفضل أهله والحث على تحصيله فكثيرة، نذكر منها قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله جل وعلا في بيان محصلة هذا العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه كلها دلائل تظهر مكانة العلم وحاجة الخلق له. فالعبد لا غنى له عن العلم قل أم كثر. والعلم قال الإمام أحمد: يجب منه ما لا غنى للعبد عنه، كمعرفة أو كعلم الإنسان فقه صلاته وطهارته، فهذا لا غنى للعبد عنه، فيجب عليه تعلمه، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، أي فرضه الله عز وجل على عباده. وأما المقصود وهو المعلن من هذه المحاضرة هو معرفة منهج العلماء في دراسة الفقه وتدريسه. لا شك أن العلماء رسموا منهجا في حياتهم يجده طالب العلم ويستنبطه من تحصيلهم العلمي، وهذا المنهج تتابع أهل الفضل على الأخذ به لما في ثمرته من الشيء المرجو، وهو تحصيل العلم. فالعلماء رسموا هذا المنهج لأن محصلته ظاهرة، ويدرك الإنسان فيه بغيته، فلأجل هذا اعتنوا بهذا المنهج خلفاً عن سلف، يأخذون به لأن المحصلة فيه تدل على نتائجه. فالمنهج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان، والفقه هو الفهم لمراد الله عز وجل من تشريعه لعباده، وهذا لا شك أنه غاية يسعى لتحصيلها طالب العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أمر مقصود، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا معرفة منهج أهل العلم في دراسة الفقه وتحصيله ثم تدريسه للآخرين أمر ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، لأنه منهج صحيح يأخذه من ورثة العلماء، من ورثة الأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأولى الناس بتركة مورثه هو الوارث. فالعلماء هم أولى الناس، هم أولى الناس بالأنبياء. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أردت أن تنظر إلى مجالس الأنبياء فانظر إلى مجالس العلماء، تجد فيها من العلم ومن تدارس أحكام الله عز وجل ما يقربك إلى الله، وتكون متمثلا قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأول ما ينبغي أن يعتني به طالب الفقه دراسة وتدريسا هو مداومة استحضار النية، لأن دراسة الفقه هو معرفة أحكام الله، وهذا من العبادة التي يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا. فدائما يستحضر النية ويجدد مقصوده من هذه الدراسة والتدريس إن تيسر له، لأنه في عبادة لله جل وعلا. فاستحضار النية أمر مهم، ويصحب استحضار النية العناية بدفع ما يجلب الضجر والسآمة، لأن الضجر والسآمة تقطع على الإنسان النية. وما أحسن عبارة ذكرها وكتبها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في مراسلاته لتلميذه الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، لما تولى القضاء في جنوب المملكة وكان يراسل شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ويذكر له ما يقابله من مسائل. ومن تلطف الشيخ مع تلميذه والحرص عليه في عدم انقطاعه عن هذه المراسلات والمشاورات، شعر منه أنه ربما استحيا كونه قاضي وما زال يشاور في بعض المسائل، فكان كاتبا له رسالة وجواب على سؤال مضى وأضاف هذه العبارة، قال: ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول المقصود عاجلا، يعني أنك تشعر في نفسك أنك لم تدرك العلم الذي يؤهلك للقضاء، ربما هذا يكون في نفسك، ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول المقصود عاجلا، فإن النية والعمل الصالح لا بد لهما من الثمرات، والصبر لا بد منه في جميع الحالات، الإنسان سواء طالب علم ولا طالب دنيا لا بد أنه بيصابر نفسه ويصبرها على مراده. قال: والصبر لا بد منه في جميع الحالات وآفة العمل الضجر والسآمة. قال رحمه الله: وأعظم جالب لهما عدم الاحتساب، يعني عدم النية أو النية لغير الله. فإذا أول ما يحرص عليه طالب العلم وطالب الفقه هو استحضار النية وتعاهدها، وأن مراده بهذا التفقه والعلم ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. الإمام أحمد رحمه الله قال: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله، وكيف صلاح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. فإذا استحضر الإنسان هذه النية وتعاهدها ودفع ما يقطعها من الضجر والسآمة، فهذا هو مبنى عمله ومنهجه في تلقي هذا الأمر. الأمر الثاني مما ينبغي لطالب الفقه أن يكون له فيه منهج حين يدرس هذا العلم، أن يحرص على انتقاء الشيخ. فانتقاء الشيخ أمر مهم لطالب الفقه، أولا لأنه يظهر له أولوياته. وكم من طالب علم ونيته صالحة تخبط في طلبه للفقه، وبعد سنوات تجد إما أن الأمر انقطع وترك الطلب، وإما أنه لم يدرك ما يدركه قرينه بسنوات أقل. وما ذاك إلا لتخبطه وعدم وجود من يعينه على ترتيب أولوياته. فالشيخ يعينك على ترتيب الأولويات، يقدم هذا الكتاب ويؤخر هذا، ويقول: اعتني بهذا وأجل هذا. تجد من طلبة العلم من يعتني في دخوله في الفقه، يعتني في كتب الفقه المقارن والنظر في الخلاف. الآن أنت لم تتأسس تأسسا صحيحا حتى تنظر في الخلاف، نظرك في الخلاف يشتت عليك بناء القاعدة. وهذا يجرنا أيها الإخوة إلى أن الإنسان في طلبه للعلم ينبغي له أن يؤصل نفسه على فقه يسير عليه، لا تقليدا وجمودا ولكن كالقاعدة. ثم بعد ذلك متى رأى أن الدليل يخالف ذلك فالعبرة بما عليه دلالة الكتاب والسنة، لا بما يمليه صاحب الكتاب. ولكن إذا نظر الإنسان في كتب أهل العلم وانتقى منها ما هو مناسب بمشاورة الشيخ، فإنه بإذن الله يدرك غاية، لأن ثمرتها يانعة بإذن الله. فإذا الأمر الثاني العناية بانتقاء الشيخ، لأن الشيخ يجد منه ترتيب الأولويات في دراسته، وثانيا كسب الأدب. فتجد أن الإنسان الذي يلازم الشيخ يكسب من الأدب والاحترام وتقدير أهل العلم وإعطائهم حقهم ما لا يجده الذي يقرأ أو يسمع الأشرطة، فيفوت الشيء كثير. فالعالم غير أنه يرتب لك الأولويات، تجد منه الأدب وحسن السمت وكيف يخاطب الطلاب وكيف يقرر المسائل وكيف يبدأ الكتاب وكيف ينتهي وكيف يحث الطلاب على المثابرة وملازمة العلم وغيرها من الفوائد الكثيرة. كذلك مما يوجب العناية بانتقاء الشيخ أن في النفس البشرية ثورة تنكسر عند ملازمة أهل العلم، فتجد الذي لا يلازم أهل العلم جريء على تخطئة العالم والكلام عليه، وربما تجرى حتى على أئمة الإسلام، وما ذاك إلا إيش؟ لأنه يقرأ كثير، ولم تنثني ركبته عند عالم يربيه ويظهر له قدر العلماء والعالم. لا نقول أنه معصوم، ولكن له قدره وله احترامه. وإذا وجد الإنسان خطأ في الشيخ فإنه يستطيع أن يرد خطأ الشيخ بلطف وأدب، ويجد لكلامه قبولا عند الآخرين. ولذلك تجد من أهل العلم من لا يحبذ لطالب العلم أن يقرأ بعض كتب أهل العلم والفضل ممن له جرأة على العلماء. وكان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لا يشجع الطالب المبتدئ في قراءة مثل المحلى لابن حزم، لأنه رحمه الله تعالى كما وصفه بعض أهل العلم من جنيق الغرب، يقذف قذفا شديدا. وهذا لا نقول أنه يعني ممنوع من الإنسان أنه يتكلم في من أخطأ، لكن بلطف، ولا سيما إذا كان طالب علم مبتدئ يتربى على هذا، يصير عنده جرأة واندفاع وعدم اعتبار أهل العلم، وهذا شيء ليس مرغوبا فيه ولا محبذ أن يتربى عليه طالب العلم. هذه ثلاث إشارات فقط أوجبت العناية بانتقاء الشيخ. وإن شئت أضفت لها أمرا رابعا، وهو أن الشيخ ستنسب إليه، فإن كان سنيا موحدا فإنك ستنسب إلى من؟ إلى رجل صاحب سنة. أما إذا كنت تأخذ العلم ولو حتى من مبتدع فإنك ستنسب لهذا المبتدع، والنسبة للمبتدع قدح في سلم طالب العلم التعليمي. كذلك مما ينبغي أن يكون منهجا لطالب العلم في دراسته للفقه عنايته بقراءة المختصرات. العلم، كل علم وفن له مختصرات وله مطولات، وهذه المطولات ربما يكون تطويلها نسبي وربما يكون تطويلها غائي. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمختصرات. والمختصرات أيها الإخوة تختلف، أولا تختلف بحسب الزمان، وثانيا تختلف بحسب المكان والقطر. فإن في زمن يكون المختصر فيه عمدته كتاب معين وليس هناك أوسع منه، فتجد أن العناية فيه تكون ظاهرة، ويأتي بعد ذلك زمن يختلف الاعتماد على ما سبق من مختصر. فلا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد المختصر السابق ويترك ما استجد إذا اعتمده أهل العلم، لأن هذا يطيل على الإنسان المدة ويقصر عليه التحصيل. نضرب لذلك مثلا، يجد بعض الطلاب مثلا توصية العلماء أو من تقدم منهم بالعناية مثلا في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، فتجد أن الطالب الذي في وقتنا هذا يقول أنا وجدت كلام يؤكدون على العمدة وما فيها. نقول صحيح، العمدة فيها علم لكنها كانت لوقت معين، جاء بعدها كتب أشمل منها، فكونك تأخذ ما هو أشمل ويعد من المختصر أولى من إيش؟ لا نقول ضياعة وقت، لكن إيش؟ هذا فيه ما في العمدة وزيادة، كما في مثلا فقه الحنابلة مثلا في دليل الطالب أو زاد المستقنع. وإلا لا شك أن الصرصري قال في عمدة ابن قدامة وعمدته من يعتمدها يحصلي، لكنها كانت في وقت. ولذلك تجد أن العلماء اعتنوا في شروحها، جاء شيخ الإسلام وشرحها شرحا وافيا رحمه الله لم يبلغ فيه إلا كتاب الحج، هذا في أظهر الأشياء أنه لم يتجاوز كتاب الحج، لا أن ما بعد الحج كان مفقودا. فكون الإنسان يعتني بالمختصر الذي اعتمده أهل العلم وهو متأخر بالنسبة لما تقدم وأشار إليه بعض أهل العلم لما فيه من الشمول وكثرة المسائل، هذا لا شك أنه أولى، وهذا هو دور الشيخ هنا، يرشدك إلى هذا الكتاب أولى من إيش العمدة. لا نقول أنه لا ينظر في العمدة، إن حب أنه ينظر، لكن إيش عناية بما فيه الدليل وزاد المستقنع من المسائل أكثر من عناية منها في هذا. وأهل العلم بكثرة نظرهم عندهم الخبرة في هذا الكتاب وهذا الكتاب وما في هذا الكتاب من المسائل وما في هذا الكتاب من المسائل، ولا يعني كبر الحجم كثرة المسائل، ربما مرات الحجم يكون فيه جانب كثير من الحشو. مثال ذلك مثلا في الفرائض، الرحبية منتشرة عند كثير من أهل العلم وفي كثير من الأقطار الإسلامية، والبرهانية لبرهان الدين أقل انتشار، والتوصية على البرهانية في الحقيقة أكثر من الرحبية، مع أن الرحبية في الفرائض في فقه المواريث 270 بيت أو ربما 276 بيت، والبرهانية 112 بيت، هذه 276 بيت وهذه 112 بيت، نظم من فن الرجز. وتجد أن ما في البرهانية من المسائل أكثر مما في الرحبية، البرهانية فيها باب الرد والرحبية ليس فيها باب الرد، البرهانية على قلة أبياتها فيها باب ذوي الأرحام والرحبية ليس فيها باب ذوي الأرحام. فإذن الحجم لا يدل على إيش كثرة المسائل، لأن ما يشير حتى له الشراح للرحبية أن شيء كثير منها يسمى عند أهل العلم حشو، إما لوزن بيت أو لتكملة الفائدة وغير ذلك. فالحاصل ليس حجم الكتاب يقرر كثرة الفوائد والمسائل، فإذن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمختصرات قبل المطولات، لأن قراءته في المطولات تطيل عليه الأمد وربما يلحقه شيء من السآمة والملل. ومن أجل هذا تجد أن أهل العلم في مثلا التبويبات الفقهية يذكرون كتاب، مثلا كتاب الطهارة باب الآنية، ويذكرون فصل سنن الفطرة، هذا الفصول وهذه التقطيعات كتاب باب فصل، هذا لها مغزى عند أهل العلم، غير أنها يعني أن تفريق المسائل فيها كذلك إيش مغزى أن الطالب إذا وصل إلى هذا الأمر وجد في نفسه إيش نهمة لقطع ما وراءه، فإنه يجد في نفسه أريحية حيث أنه قطع شيئا من العلم. لو أن الشيء متصل من أوله إلى آخره بدون تقطيع ربما يلحق الشيء من السآمة ويقلب أول الكتاب ثم ينظر إلى آخره. وإذا أراد طالب العلم أن يقرأ كما كان يقول شيخنا الشيخ بن جراح رحمه الله، يقول لا، إذا أردت أن تقرأ كتاب لا تنظر إلى آخره لأنه يصيبك سآمة، اقرأ والشيء يجر بعضه حتى تنتهي. وقراءة المطولات تشتت وتضيع عليك إيش الفائدة المرجوة. يجي إنسان عنده رغبة ونهمة في طلب الفقه فتجد أنه يقرأ مثلا إما الكافي وإما ربما يريد أن يقرأ المغني أو المجموع شرع المهذب، هذا يطيل عليه. والتصنيف عند أهل العلم للكتب يقولون هناك كتب أصول وتقعيد. ثم هناك كتب مراجع يرجع إليها في المسائل الكبار والمناقشات والمناظرات وغير ذلك، ومعرفة الحجج وغيره. وهناك كتب هي تعد من التأصيل، لكنها إيش؟ في جانب أوسع، مثل زاد المستقنع من حيث التأصيل أقوى من القراءة في المقنع، والمقنع هو يعتبر تأصيلي لكنه إيش؟ أوسع، والكافي أوسع من المقنع. أما المغني فهذا في الخلاف والمناقشة وغير ذلك. فإذا أنا مقصودي من هذا أيها الإخوة أن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على قراءة المختصرات، ويراعي في المختصر ما يشير إليه أهل العلم في زمانه من المختصر الذي فيه أكثر مسائل وأوضح من حيث إيش الدلالة على المقصود. كذلك مما ينبغي عناية الطالب في دراسته للفقه وهو منهج صحيح تكرار قراءة المختصرات، وهذه أيها الإخوة نجدها آفة عند بعض الطلاب، تجد أنه إذا قرأ شيء في مختصر فقهي ثم انتهى منه أردت أن تعيده مرة أخرى قال أنا قرأته، وإذا قرأته هل أدركت كله؟ ستقرأه مرة ومرتين وثلاث وعشرات، وكلما قرأت ستجد فيه من الفوائد ما تظنه لم يمر عليك من قبل وأنت قد قرأته. فالتكرار تدرك به المعلومة وترسخ. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ينبغي للطالب أن يحفظ في كل فن مختصر لكي يكون له إيش مرجعية وقاعدة، فإن لم يستطع فعليه بكثرة النظر فيه والبحث حتى إيش يكون مستحضر دائما لمسائله. لأن المقصد أيها الإخوة من هذه المنهجية التحصيل والثمرة، والتحصيل والثمرة في التكرار أوكد وأظهر من مجرد إيش أن الإنسان يقرأه مرة واحدة ثم يعرض عنه. ولا شك أن في التكرار كذلك كسب للطالب في معرفة عبارة أهل الفقه والعلماء، لأن عبارات دقيقة جدا مرات تجد أن العبارة يسبكها العالم سبك تقول لا لو أنه قايل كذا وكذا أوضح، وهو يقصد في هذا السبك إظهار ما هو خافي. ولذلك تجد أن إيش يقول لك مثلا بعض الحروف التي تشير إلى خلاف، أو أن هذا الحرف تعرف متى يشير إلى خلاف ومتى يشير إلى تنوع ومتى يشير إلى آكدية هذا الحكم. فهذه الأشياء إنما يدركها الطالب في التكرار، فعلى طالب العلم أن يحذر مقولة هذا الكتاب قرأته من قبل، نقول لا إن قرأته فكرره، لا سيما أنه أصل، وكل علم له أصل ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. كذلك مما ينبغي أن يكون منهجية لطالب العلم حرصه أثناء دراسته للفقه على تصور المسائل وتصويرها، لأنه إذا تصورها تصور صحيح استطاع أن يصورها للآخرين ويفهمها للآخرين. أما أنه يمر على هذه المسائل ربما يتصور تصور خاطئ ويرسخ في ذهنه فهذا لا ينبغي، بل ينبغي له أن يعتني في تصور المسائل، وهذا يكون دور الشيخ. وإن كان له دور في انتقاء الشيخ فإن الشيخ ينبغي له أن يصور كل مسألة حتى تتضح. وربما تجد في بعض الكتب تصوير لبعض المسائل في شيء ماضي والناس لا يزاولونه فينسونه أو لا يدركون التصور به، فينقل التصور من المسائل البعيدة أو التي لا يتصورها الحاضرون في هذا الزمن إلى ما هو قريب لأذهانهم في التصور الحالي، فإن التصور يقرب المسائل. وكذلك ينبغي لطالب العلم في منهجيته في دراسة الفقه أن يحرص على منهج معين في دراسته، منهج معين، لا يفتح على نفسه مناهج متفرقة، يقرأ شيء في فقه الحنابلة ثم يقرأ شيء في فقه الشافعية وغيره، لأن هذه المنهجية تقرب لك المسائل. لا نعني بهذه المنهجية الذي يسميه بعض أهل العلم التمذهب التعصب والتمسك بصاحب الكتاب وما في هذا الكتاب أو ما عليه أصحاب هذا المذهب، لا، أن المقصود من هذا الثمرة، لأن الثمرة من التزام منهج معين ومذهب معين يدرك فيها الإنسان أكثر من نظره في كتب الأحكام وتشتته في الخلاف فيبعد عليه التحصيل، وربما يحصل شيء ويفوت الشيء. وقراءة كتب المذاهب المعتمدة، معلوم أن المذاهب الآن المنتشرة بين المسلمين 4 مذاهب، وإن كان إيش المذاهب في أولها أكثر من هذا، كان العلماء كثر، وكلما تكلم عالم في مسائل الدين كلها وجد له مذهب، ولكن أكثر هذه المذاهب اندثرت ولم يبقى إلا 4 مذاهب مبرزة. قالوا أن مذهب الظاهرية، لكن مذهب الظاهرية يبدو عليه إيش الاندثار إلا في بقايا من يحمله، لكن أشهر المذاهب 4 مذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذه المذاهب لا يجوز لأحد أن يدعو إلى تقليدها والتعصب لها، لأن المقلد كما ذكر عنه ابن عبد البر فيما نقله عن إجماع أهل العلم أنه لا يعد من العلماء. المقلد ما هو التقليد؟ قالوا التقليد هو أخذ الشيء من غير معرفة دليله، وربما يعرف دليله لكنه لا يرى غيره أصح منه، فهذا تمذهب وتعصب ممقوت، ولم تأتي الشريعة به، ولم يكن مقصود العلماء الذين تنسب له المذاهب هذا الأمر. ولكن على طالب العلم أن يستفيد من هذه الكتب التي ألفت بأن يقرأ فيها لما فيها إيش من جمع المسائل، لأن هذه الكتب ألفت على وفق مذهب تجمع المسائل. ونقول مذهب الحنابلة لأنهم أقرب إلى السنة، وهم من أصول مذهبهم مراعاة دلائل الكتاب والسنة، وإن كان الناس يختلفون في إيش في تصحيح وتضعيف أو في الفقه من المسألة والنص. فإذن يعتني بالمذهب لأنه يجمع العلوم ويقربها، ثم تعرف أنت يا طالب العلم إذا سلكت هذا المنهج مظان المسائل، لأن كثير أو بعض طلبة العلم ربما إذا أراد مسألة لا يدري أين مظانها في كتب الفقه، لولا وجود هذا الكمبيوتر والسرعة هذا ربما بعض الناس ما يعرف مظانها. ففي قراءة كتب الفقه والمرور على مثلا قراءة مذهب معين ومرور على جميع أبواب الفقه تجد أنه يدرك. مثلا الآن أحكام الجار، من يعد جار ومن لا يعد جار؟ ربما بعض طلبة العلم ما يدري وين أين تبحث هذه المسألة. الذي قرأ في كتب الفقه يجد أن أحكام الجار فيش في باب الوصية. لماذا؟ لأنه ربما يوصي لجيرانه فيبحثون من هو الجار. أعمار الناس، هذا شاب متى يكون الإنسان شاب، متى يكون بالغ، متى يكون هرم، متى يكون كهل، متى يكون شيخ. هذا أين تبحث في كتب الفقه؟ تبحث في باب الوصايا، لأنه ربما يوصي للشباب فينص أهل العلم الشاب من عمر البلوغ إلى 30 سنة، وما بعده له مسمى، وما بعده له مسمى، وما بعده، وهكذا. جاء رجل مرة يسأل، يقول عندنا قط أذتنا تدخل على بعض الأغراض وتأخذ، ومرات تتلف بعض الأطعمة، فهل يجوز قتلها؟ قلنا يجوز. قال وين يذكرون أهل العلم؟ اللي ما قرأ في كتب الفقه ما يجد إلا بحث الوسائل الحديثة، ينصون عليه في باب الغصب، لأن ربما تغصب ما لا يرتضي الإنسان أخذه منه. فإذا الإنسان يستفيد من كتب المذاهب أنها تجمع مسائل الدين، إن لم يكن كلها فأغلبها. ثانيا، معرفة مضان المسائل. ثالثا، ما ينتجه هذا الأمر من التحصيل، لأن هذا دأب أهل العلم من قبل، أنهم يسيرون على هذا المنوال حتى يدركون. والذي يقول لا أنا هذا أرفضه وأجد أن هذا تمذهب وأن هذا تقليد وغيره، نقول الأمر مفتوح لك، افعل ما شئت. بيقرأ في صحيح البخاري، نقول إذن أنت مقلد البخاري، وما ننتهي. فإذا القراءة المذهب لا توجب التمذهب والتعصب، وإن بعض أهل العلم يقول إيش، التمذهب شيء والتعصب شيء. الحاصلة أن نقول الدعوة للتمذهب والتمسك بالمذاهب وعدم مخالفتها أو وجود الأعذار لأصحابها ولو خالفوا دليل الكتاب والسنة، هذا أمر مرفوض، وهذا تقليد، ولا يجوز لأحد أن يطيع غير الله ورسوله. فالواجب أن نستفيد مما سطره أهل العلم في كتبهم من غير إيش أن نقع في خطأ، وإلا تجد ما يستفيد أحد من هذه الكتب. وهذه الكتب هي مستفادة من استفاد أصحابها من أدلة أحكام الأحكام من الكتاب والسنة، وسطروها بهذا الأسلوب. ولذلك تجد أن كتب مجردة عن الأدلة، وكتب تشير إلى الأدلة. فإذا أيها الإخوة، هذه المنهجية بإذن الله سيدرك الطالب فيها بغيته. وأنا أريد أن ألحق إشارة في كذلك موضوع انتقاء الشيخ، أنه ينبغي كذلك طالب العلم أنه في انتقائه للشيخ أنه يتأدب مع أهل العلم، وأدبه مع أهل العلم أن يعرف لهم حقهم، حتى ولو خالفهم في بعض المسائل، يعرف لهم قدرهم، ويثني عليهم بما هم أهله، ويظهر لهم الشكر والعرفان. ولكن الخطأ لا يوافق عليه الإنسان، وللإنسان أن يشير للخطأ من غير تجريح للآخرين. هذا ما أحببنا أن نشير إليه في مسألة إيش؟ منهجية دراسة الفقه وتدريسه. أما بالنسبة لذكر شيء من علماء الكويت، لا شك أن الكويت فيها علماء، علماء أجلاء، وعلماء يعني يعتبرون متقدمين، وآخرهم من العلماء المبرزين هو فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل جراح رحمه الله تعالى. والعلماء أهل الكويت كانوا على ما كان عليه من قبلهم من أهل العلم من دراسة الفقه، وغالب العلماء المبرزين في الكويت في التدريس وغيره هم على مذهب الإمام أحمد، كالشيخ بن جراح وغيره كذلك من مشايخ الفارس الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الوهاب وغيره، وكانوا على المنهجية التي ذكرت لكم. فكان الشيخ بن جراح رحمه الله تعالى يكرر على الطلاب دراسة دليل الطالب، ودليل الطالب أحد المتون المختصرة في فقه الحنابلة، وكان رحمه الله يحفظ الدليل كله، ولكن كان عنايته في الدليل أكثر. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحفظ الدليل ويرغب الطلاب في الزاد، ويقول أن زاد المستقنع أكثر مسائل من الدليل، وهذا ما كان يشير له الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة أن دليل الطالب فيه ميزتان عما في زاد المستقنع. الأولى أنه أسهل عبارة، عبارة السهلة، ولا شك أن سهولة العبارة مقصودة للطالب، لأن الفقه دراسته دراسة فيها شيء من الجمود. صحيح أول العبادات ينشد الطالب لأنه محتاج لها في فقه طهارته وصلاته، لكن بعد ما يدخل في العبادات يجد شيء من الجفاف. لكن سهولة العبارة ترغب الطالب، لأن كلما كان الإنسان مدرك للكلام كلما إيش رغب في تعلمه، وكلما وجد أن الكلام يحتاج إلى تفكيك وتصوير وإظهار الضمير وغيره يزهد فيه. فإذن سهولة العبارة أمر مقصود، والدليل أسهل عبارة من زاد المستقنع. والأمر الثاني أن الدليل أكثر ترتيب من الزاد، ولذلك تجد مثلا لما يأتي لك عند مثلا شروط الصلاة واجبات الصلاة يقول لك مثلا كذا ويعدها 1 2 3 الأول الثاني إلى منتهى. الزاد لا، مرات يقول لك 8 ومرات ما يقول لك شيء، يذكرها كلها وعاد تفكك، تظهر همة الشيخ. فهاتان الميزتان في الحقيقة يعني كبداية للطالب أنه يقرأ في الدليل ويمرن نفسه ثم ينظر في الزاد أدعى لاستمراره في دراسة الفقه وتلقيه وحصول الثمرة المرجوة منه. فكان آخرهم شيخنا الشيخ محمد بن سليمان آل جراح رحمه الله تعالى، هذه طريقته، يقرأ الطلاب دليل الطالب ويكرره، مجرد أنه ينتهي يعود فيه مرة أخرى، لكن ليس كل الأسبوع، يجعل أيام في شروحه الأخرى مثل نيل المآرب، وكذلك إذا انتهى من النيل قرأ إيش منار السبيل. ومنار السبيل غير يعني منهجية صاحب نيل المآرب، نيل المآرب يعتني في ذكر التعاليل في المذهب، أما منار السبيل صاحب منار السبيل يعتني بذكر الأدلة من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس الصحيحة وأقوال الصحابة. ثم بعد ذلك يقرأ شيء آخر كالتحلية في أبواب الفقه أخرى، مثل إيش هداية الراغب، شرح عمدة الطالب غير دليل الطالب، وهكذا يعود عليها، ويعود على العلوم علوم أخرى، مثل يعني كذلك في يعني في العقيدة يقرأ كتاب التوحيد ويعتني بشرح مثلا القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ويقرأ كذلك يقرأ كذلك الواسطية، وهذه من المختصرات في العقيدة، كذلك في العربية، كذلك في الفرائض. فهكذا هي منهجيته، إذا منهجيته على وفق ما هو مرسوم لأهل العلم. ثم إذا تلقى الطالب العلم هذا الفقه وأدرك منه بغيته وتأصل فيه التأصيل جيد، فأي مسألة يجد أن الدليل من الكتاب والسنة مخالف لقول صاحب هذا الكتاب، فإن الواجب عليه أن يتبع ما في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل سيسأل عن هذا، ماذا أجبتم المرسلين. أما صاحب الكتاب فسطر هذا بموجب اجتهاده وتحصيله، ولذلك الأئمة الذين كتبوا في هذه المذاهب غير الإمام أحمد، لأنه رحمه الله لم يكتب له كتابا في الفقه، إنما هي مسائل وأمور استنبطها منه أصحابه الذين كانوا يسألونه ويجيب عنها، لم يرتضوا من الناس أن يعتمدوا كلامهم ويتركوا دلائل الكتاب والسنة. ولكن هؤلاء المتعصبة الذين جاءوا وظنوا أن الأئمة هؤلاء أرادوا من الناس أن يعبدوا الله بمقتضى هذا، وأن الذي يعبد الله بخلاف هذا قد خالف الصواب وأبعد، فهذا لا شك أنها دعوة للتقليد ودعوة للتعصب ودعوة للتمذهب الممقوت الذي لم يرده الله ولا رسوله ولا أئمة الهدى ولا الأئمة الذين وضعوا مثل هذه الكتب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.